يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو باب من حقق التوحيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. تحقيق التوحيد ما معناه وكيف يكون؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشوائب، سواء كانت هذه الشوائب شوائب الشرك أو شوائب البدع أو شوائب المعاصي. فإذا أخلص التوحيد لله وابتعد عن هذه الشوائب وهذب توحيده وصفاه، فهذا هو تحقيق التوحيد الذي جاء فيه الثواب، وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب. ولهذا العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن تحقيق التوحيد قالوا يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يترك الشرك بأنواعه، سواء الشرك الأصغر أو الأكبر أو الخفي إلى آخره. والثاني أن يترك البدع بأنواعها، البدع الكبرى والصغرى. والثالث أن يترك المعاصي بأنواعها، يترك كبيرها وصغيرها. وإذا وقع في الصغيرة فإنها تكفر. لماذا؟ لأنه قد اجتنب الكبيرة، فبمجرد أن يجتنب الكبيرة فإن الله سبحانه وتعالى يكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن إذا قام العبد بهذه الأمور فإنه يكون محققا للتوحيد. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في شروح هذا الكتاب العظيم كلاما جميلا وطويلا في معرفة تحقيق التوحيد. وقد يقول قائل: ما هي الفائدة من معرفة هذا الأمر؟ ألا يكفي أن أكون موحدا؟ نقول: الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجل عبادته وتوحيده، فهذه هي الغاية. ثم رتب الثواب العظيم والأجر الكبير لمن حقق هذا التوحيد. وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين شرف التوحيد، وكذلك علو التوحيد وأهمية التوحيد، وكيف أن الله رتب الثواب والأجر لمن حقق هذا التوحيد. وفي هذا الباب أتى المؤلف رحمه الله بآية تتعلق بالخليل، خليل الرحمن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه صفاته، هو خليل الرحمن وهو أمة، يعني بمعنى كان إماما قانتا لله، كان مطيعا وخاشعا وخاضعا لربه سبحانه وتعالى متواضعا، ولهذا جعله الله خليلا له سبحانه. فأتى إبراهيم بأعلى الدرجات وحقق التوحيد عليه الصلاة والسلام، فهو أمة يعني إماما، وتأتي بمعنى أنه كان قدوة وأسوة وكذلك معلما للخير عليه الصلاة والسلام. أيضا وصفه بأنه كان قانتا لله، يعني مطيعا خاشعا لله، يعبد ربه ويطيعه. ولا شك أن بهذه الصفات تتيقن أن إبراهيم حقق العبودية لله سبحانه وتعالى علما وعملا. وأكد ذلك بقوله: حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني كان مائلا متقصدا لهذا الميل عن الشرك، فكان بعيدا أشد البعد عن الشرك وعن شوائب الشرك، ثم أكد ذلك بقوله ولم يكن من المشركين. توحيد خالص لله سبحانه وتعالى ليس فيه أي نوع من أنواع الشرك، فنفى الله عنه الشرك فحقق التوحيد وكان مخلصا عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أيضا آية أخرى أيضا هي في صفات أهل الإيمان، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه من صفات المؤمنين الصادقين الذين يسألون الله أن يرزقهم الجنات، فتجدهم يحرصون أشد الحرص فلا يقعون في الشرك ويبتعدون عنه أشد البعد، لا في كبيره ولا في صغيره، ويبتعدون عن شوائبه وعن وسائله وعن ذرائعه، فهم أهل التوحيد. لهذا هذه الآية جاءت في سورة المؤمنون، وقد ذكرهم الله بصفات قبل هذه الصفة، وهي قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في سورة المؤمنون ذكر الله صفات المؤمنين في أول السورة قد أفلح المؤمنون، وذكرها في هذا الموضع في منتصف السورة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فذكرهم بأنهم أهل وجل وأهل خوف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني وجلين خائفين، يخافون من من؟ يخافون من الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يجعلهم قانتين حنفاء بعيدين عن الشرك. لهذا قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يصدقون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وكذلك قال بعد ذلك، قال بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو الإخلاص في العبادة، لا يقعون في الشرك، يبتعدون عنه ويحذرون منه ويخافون أن يقعوا فيه، ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذه صفاتهم، وقد تأسوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بعد أن ذكر المؤلف هاتين الآيتين ذكر الحديث المشهور، حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال المؤلف رحمه الله عن حصين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب، حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث بهذا السياق أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري لم يخرجه من هذا الطريق لأن هذا هو من حديث بريدة ابن الحصين، إنما أخرجه البخاري عن عمران ابن الحصين. وفي هذا الحديث حصين ابن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير، وحصين بن عبد الرحمن من هو؟ هو من العلماء الكبار، كنيته أبو الهذيل، وهو سلمي كوفي، ولد في زمن وخلافة معاوية رضي الله عنه، وحدث عن بعض الصحابة، لكن حدث عن التابعين أكثر من تحديثه عن الصحابة، وكان ثقة ثبتا حافظا حجة، حتى إنهم ذكروا أنه طال عمره فكان معمرا رحمه الله. هذا التابعي يروي هنا عن سعيد بن جبير وقد مات سنة 36. يروي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير الإمام الفقيه العالم الحافظ التابعي الجليل الذي عرف بالفقه والعلم والتقوى رحمه الله وغفر له، كنيته أبو محمد، وكان ممن أكثر في الرواية عن ابن عباس، وروى عن عائشة أيضا وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري وعن بعض صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري وأنس، وروى أيضا عن التابعين لكنه روى عن كبار التابعين، وقالوا إنه قد قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا نظرت في ترجمته ستجد الثناء العظيم على هذا المفسر الحافظ العالم الثقة. وسعيد بن جبير أصله مولى، هو من الموالي، كان مقرئا، كان مفسرا، قتل شهيدا، كان زاهدا بعيدا عن الدنيا، كثير التلاوة لكتاب الله، وعرف أيضا بقيام الليل والصوم. ومن أحب أن يتزود فليراجع سير أعلام النبلاء، فقد توسع الذهبي رحمه الله في ترجمته وأشاد به، وذكر أنه مات شهيدا فقد قتله الحجاج ظلما، وتأذى كثيرا من هذا الظالم. الناس صاروا يستفيدون من سعيد بن جبير ويسألونه ويتعلمون منه ويروون عنه، وكما ذكرت قتله الحجاج، وكان مقتله في شعبان سنة 95، يعني على رأس القرن الأول رحمه الله وغفر الله له. ماذا يقول؟ سأل سعيد بن جبير سؤالا، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فأجابه حصين بن عبد الرحمن فقال أنا، ثم استدرك على نفسه حصين بن عبد الرحمن فماذا قال؟ قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أراد أن يبين حتى لا يتوهم المتوهم أنه كان في ذاك الوقت قائما يصلي، فأراد أن يقول لم أكن في صلاة ولكني لدغت، وهذا السبب الذي جعلني في ذاك الوقت وأنا مستيقظ. وهذا يدل على تواضعهم، ويدل على أنهم لا يحبون أن يذكروا بشيء لم يفعلوه، ولا أن يحمدوا بما لم يفعلوا رحمهم الله وغفر الله لهم. فقال لدغت، فسأله ماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رقيت نفسي، رقى نفسه، هذا الذي يظهر من النص أنه رقى نفسه. فقال له ما حملك على ذلك؟ فذكر له الدليل الذي حمله على جواز الرقية، قال حديث حدثناه الشعبي. ثم أخبر أن الشعبي روى عن بريدة بن الحصيب. وأما بالنسبة للشعبي رحمه الله فهو أيضا من علماء التابعين ومن فقهائهم، حافظ، كان حافظا ثقة عالما تقيا زاهدا ورعا، ومعروف أن اسمه عامر بن شراحيل، وهو أصله همداني، يعني من أهل اليمن، وكان رحمه الله قد ولد في إمارة وفي خلافة عمر، قالوا ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، يعني سنة 21 أو قبل ذلك. ورحمه الله روى عن جمع من الصحابة، وحدث عن كبار الصحابة، عن سعد بن أبي وقاص وعن سعيد بن زيد، وروى عن علي بن أبي طالب، وكذلك روى عن جابر بن سمرة وعن ابن عمر وأبي سعيد وعائشة، وكذلك روى عن جمع من التابعين الكبار. هذا الإمام رحمه الله عرف بالحفظ حتى كان مكحول وهو عالم أيضا من التابعين، يقول ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي، فكان يضرب به المثل بالحفظ وبالعلم وبسعة العلم، حتى إنه كان يقول ما كتبت سوداء على بيضاء، وما نسيته لو حفظه أحدهم لصار به عالما. وقد عرف أنه كان يستفتي الصحابة كثيرا ويسألهم ويستفيد منهم، وكانوا إذا ذكروا العلماء يقولون علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمنه، والشعبي في زمنه، والثوري في زمنه، فيضرب به المثل أنه في زمنه كان أعلم الموجودين. وكان رحمه الله قد عاش في الكوفة، وأيضا قد توسع الذهبي في ترجمته في كتابه سير أعلام النبلاء، وذكر آثارا كثيرة عن التابعين وعن من بعدهم في الثناء على هذا الإمام رحمه الله، عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله. توفي رحمه الله سنة 500، ومنهم من يقول سنة 400 رحمه الله وغفر له. عن من يروي الشعبي في هذا الحديث؟ يروي عن بريدة بن الحصيب، وبريدة بن الحصيب صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، واسمه بريدة ابن الحصيب ابن عبد الله، وهو أسلمي، أسلم وهاجر وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر، وكذلك فتح مكة، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقة قومه، وقد روى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه كثيرا ما يحدث عنه. ستجد في الصحيحين أن روايته من طريق ابنه عبد الله، عبد الله بن بريدة، وكذلك ابنه سليمان بن بريدة. وكان يعيش في البصرة رحمه الله، ولما جاءت خلافة عمر استخلفه عمر، وكان من أمراء عمر، وتوفي رضي الله عنه سنة 63، ومنهم من يقول توفي سنة 62، ولعل هذا هو الأقوى كما رجحه بعض المحققين. ماذا روى بريدة؟ يقول بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. ما معنى الحمى؟ قالوا هو اسم للعقرب نفسه، ومنهم من يقول بل للدغة العقرب، أو لدغة كل ما يلدغ سواء كان عقربا أو غيره، فهذا السم الذي يصيب الإنسان بسبب العقرب أو بسبب غيره يقال له حمى. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال ويقتل كذلك أتباعه، وأيضا ينتشر الإسلام والسلام ويكثر الخير، جاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في في الحية، حتى يدخل الوليد يده في الحية، يعني من كثرة الأمن والأمان يأتي الوليد الصغير ويدخل يده في هذه الحية في فمها فلا يتأذى. لماذا؟ لأن هذا السم ينزع، وتنزع حمة كل ذات حمى كما جاء في سنن ابن ماجة. إذن هذا الحديث كما أشرت أخرجه مسلم بسياقه من حديث بريدة، وأخرجه البخاري من قول عمران بن حسين. وكما تلاحظون هذا اللفظ أو هذا القول لا رقية إلا من عين أو حمى هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول بريدة. بريدة هو الذي يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وجاء كذلك في البخاري لا رقية إلا من عين أو حمى من قول عمران ابن حسين، وجاء مرفوعا في مسند الإمام أحمد عن عمران ابن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن صح مرفوعا وصح موقوفا، لكن ما معنى هنا قوله لا رقية؟ هل معنى ذلك أن الرقى فيها نهي وينبغي للمسلم أن يترك الرقية إلا في هذين الأمرين اللذين ذكر في هذا الحديث، وهو قوله إلا من عين، يعني إذا أصبت بعين، ومعروف أن العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أصبت بحمى، أصابك لدغة عقرب أو شيء من ذلك. هذه المسألة وهي مسألة جواز الرقية، قد يقول قائل أولا ما معنى الرقية؟ الرقية هي العوذة التي يرقى بها إذا أصيب الإنسان بآفة كالصرع أو كالحمى أو لدغته عقرب، يرقى بهذه الرقى، هذا معنى الرقية، وتجمع على رقى. وللعلماء كلام طويل في تفسير الرقية وفي معنى الرقية، لكن اكتفينا بهذا. وإلا أصل معنى الرقية كما أشرت في لغة العرب هو تعويذ، تعويذ صاحب الآفة حتى يشفى، عوذة أي بمعنى يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. إذن الرقى بمعنى التعويذ، والاسترقاء هو طلب الرقية وهو نوع من أنواع الدعاء. إذن الرقى في الحقيقة هي دعاء وتوسل يطلب فيها صاحبها من الله أن يشفيه من المرض وأن يذهب هذه العلة التي في جسده أو في بدنه. أما من حيث الحكم الشرعي فعندنا نصوص ظاهرها النهي عن الرقية، وهناك نصوص فيها جواز الرقية. فمثلا جاء عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وأخرجه أحمد كذلك في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في بعض أبواب كتاب التوحيد، والمقصود بالتولة هو ما يحبب المرأة إلى زوجها، وهو نوع من أنواع السحر. فيقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ظاهر هذا الحديث أن الرقى لا تجوز، بل جاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه أخبر عن خال له كان يرقي من العقرب، قال جابر فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خال جابر فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى، فجاء إليه آل عمرو بن حزم فقالوا له يا رسول الله إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآها قال ما أرى بأسا، ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لهذا جاء في صحيح مسلم قال جابر فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو وهم آل عمرو بن حزم. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة هي عبارة عن جروح وقروح تخرج في الجنب، يعني مرض معروف. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى إنسان يمسحه بيمينه ثم يدعو بهذا الدعاء أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن هذه النصوص وهي كثيرة تدل على ماذا؟ على أن الرقية مشروعة، وأن هناك نصوص فيها النهي عن الرقية وأن الرقية شرك. فماذا نقول؟ نقول الأحاديث التي ذكرناها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى وأمر بالرقية وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، إذن هذا يدل على جواز الرقية. وما ورد من أحاديث فيها نهي فهي منسوخة وكانت في أول الأمر أو تحمل على الرقى الشركية التي لا يجوز للمسلم أن يصنعها أو أن يفعلها أو أن يقولها. إذن الجواب عن ذلك إما أنها رقى شركية فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحرمه، أو أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وجاء حديث مرسل من طريق الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى الجمع بين هذه النصوص. فماذا قال الزهري وقد أخرج عنه ذلك الحازمي في كتابه الاعتبار؟ أن الزهري أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم إلى المدينة كانوا يرقون رقى يخالطها الشرك فنهى عن الرقى، فلدغ رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام لدغته حية، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من راق يرقيه؟ فقال رجل: يا رسول الله، كنت أنا أرقي برقية فلما أنت نهيت عن الرقى تركتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآها فلم يرى بها بأسا فأمره فرقه. قالوا: إذن هذا دليل أن سبب النهي في أول الأمر لأن الرقى كان يخالطها الشرك، فلما بلغه أن ذلكم الرجل يرقي قال: اعرض علي. فلما عرض عليه ورأى أنه لا بأس بها أمره بأن يرقي. إذن أكثر العلماء وجماهير الفقهاء والأئمة الأربعة كلهم ذهبوا إلى جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك. وكذلك يجب أمر آخر، وهو أنك لا تعتقد أنها تؤثر بذاتها، فلو اعتقدت أنها تؤثر بذاتها فهذا من الشرك. ولا بد أن يكون الكلام الموجود في الرقية كلاما معروفا، ليس هناك، لا يكون في الرقية كلام فيه من التمتمة وفيه من العجمة وغير معروف كالطلاسم، فلا بد أن يكون كلاما معروفا، ولا بد أن يكون ليس فيه شرك، ولا تعتقد أنها تؤثر بذاتها. مع أن قوما من الفقهاء ذهبوا إلى كراهية الرقية كما ذكر ذلك عنهم الطحاوي في شرح المعاني والحافظ ابن حجر في فتح الباري، بماذا استدل أولئك الذين ذهبوا إلى كراهية الرقية؟ استدلوا بالحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس، لأني أشرت أن سعيد بن جبير لما سمع حسين بن عبد الرحمن سأله: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة. فسعيد بن جبير بعد ذلك روى الحديث عن ابن عباس، فهذا الحديث هو حديث ابن عباس. وما هو الشاهد من هذا الحديث ولماذا كرهوا الرقية؟ لأن في الحديث نفسه قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا: إذن هذا دليل على النهي، فأقل ما يقال أنها تدل على كراهية الرقية حديث ابن عباس. وجاء كذلك حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال كما في هذا الحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والجواب عن هذا أن يقال: ليس المراد بهذه النصوص الدلالة على كراهية الرقية، إنما تدل على كمال توكلهم وكمال تفويض أمورهم إلى الله، ومن كمال توكلهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. فقال: لا يسترقون، أي لا يطلبون الاسترقاء. إذن الصحيح أن الرقية تجوز من غير كراهة، للأحاديث التي ذكرناها آنفا جاءت من قوله وجاءت من فعله عليه الصلاة والسلام. وما جاء من أحاديث فيها النهي فقد أشرت أنها إما أنها منسوخة أو أنها الرقية التي خالطها الشرك، لأننا ذكرنا شروط الرقية أن تكون ليس فيها ما لم يكن فيها شرك، ولم يعتقد صاحبها أنها تؤثر بذاتها، وكانت بكلام معروف. ولهذا الصحابة كما في صحيح مسلم قالوا له إنك نهيت عن الرقى، هذا دليل على أن النهي كان عاما مطلقا. لماذا؟ لأنه لو قال لهم، عندما قالوا له إنك نهيت عن الرقى، لو كان المقصود فقط الرقية الشركية لقال أنا نهيت عن الرقية الشركية أو عما فيها شرك، ولكن أقرهم في هذا النهي وأن هناك كان نهيا مطلقا عاما عن الرقية، ثم نسخ هذا النهي. وهذا هو الصحيح، أن ما ورد من أحاديث فيه نهي عن الرقى وفي صحيح مسلم إنك نهيت عن الرقى كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ثم أكد ذلك بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وفي الحديث نفسه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فذكر أن الأمم عرضت عليه، فرأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان، بل رأى النبي وليس معه أحد. وهذا يبين أن الكثرة ليست ميزانا ولا معيارا، فها هو نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، بمعنى أنه لم يؤمن به أحد من قومه. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعلمون، قال الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يؤمنون، وقال أيضا بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا كثير في كتاب الله. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس على الشرك والمخالفة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله بل أكثرهم لا يعقلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن العبرة والمعيار هو الاتباع للأنبياء والتمسك والاعتصام بما جاءوا به من الوحي، أما كون هذا النبي تبعه قليل أو تبعه كثير فهذا ليس معيارا. والنبي سواء كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء الذين سبقوه جميعا قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وقاموا بهذه الأمانة بأكمل وجه، فلم يحصل نقص ولا بوجه من الوجوه في دعوتهم عليه الصلاة والسلام. لا يغتر بكثرة الهالكين الذين خالفوا الأنبياء، ولا أيضا يستوحش بقلة السالكين معه على هذا الصراط المستقيم. فلما أخبر عن هذا العرض رفع له سواد عظيم، فظن عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم أمته، فأخبروه أن هذا موسى وقومه، فنظر فإذا سواد عظيم، فقالوا له هذه أمتك ومعها ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وسيأتي في فوائد هذا الحديث أن هذا من خصائص الأمة، وهي فضيلة عظيمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا. فنهض بعد ذلك ودخل منزله عليه الصلاة والسلام، فالصحابة خاضوا في هذا الأمر. ما معنى خاضوا في هذا الأمر؟ يعني من هؤلاء 70؟ ما هي صفاتهم؟ فبعضهم كان يقول لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي خاص بأصحابه، وطائفة قالت لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ما عبدوا غير الله ولا سجدوا لصنم، ما أشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء رضي الله عنهم، وهذا اجتهاد منهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما جرى بينهم، وأنهم يريدون أن يعرفوا صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفاتهم أنهم لا يطلبون الرقية، وقد تكلمنا عن الرقية، ولا يكتوون، الكي يتداوى به وأكثر العلماء وأكثر الصحابة والتابعين على إباحة التداوي بالكيل من احتاج له. ولهذا لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق حسمه النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، ثم ورمت يده فحسمه مرة ثانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي كوى سعد بن معاذ كما في صحيح مسلم. ولما أصيب أبي بن كعب بعث له النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه كما جاء في صحيح مسلم. وجاء كذلك في حديث أخرجه البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه أنه اكتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله حي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه أن أنس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح فيه أنه معلول والصواب فيه الإرسال، وقد أعله أبو حاتم وغيره، لكنه يوافق ذلكم الحديث. وجاء من طريق عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بابن زرارة أن يكوى كما عند أبي يعلى. فطائفة صححت الحديث من طريق عائشة ومن طريق أنس، والصحيح أنه معلول لا يصح لا من حديث عائشة ولا من حديث أنس، لكن هذه النصوص والصحيح منها في صحيح مسلم تدل على أن الكي من جملة التداوي والعلاج الذي أذن فيه وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مريضا واحتاج إليه فلا بأس، والدليل أن أنسا اكتوى في زمنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أدويتنا ثم قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، وهذا هو الشاهد يعني الكي. ثم قال وما أحب أن أكتوي، ما أحب أن أكتوي، ما معنى لذعة النار؟ هي الكي. إذن الكي الذي قد يوافق الداء فهو مباح، لأنه في الحديث نفسه أو لذعة بنار توافق الداء، توافق الداء. إذن الكي باب من أبواب التداوي، وطلب التداوي وطلب العافية بالعلاج وبالدعاء لا بأس به. فقد أخرج أحمد في المسند وهو عند عبد الرزاق كذلك في المصنف أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن صاحبا لنا يشتكي أنكويه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كرروا قالوا يا رسول الله أنكويه، فسكت أيضا في المرة الثانية. ثم قال أكووه وارضفوه رضفا. ما معنى ارضفوه؟ يعني كمدوه بالحجارة، الحجارة المحماة على النار. قالوا إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكي، فدل على ماذا؟ دل على إباحته. بقي القول الثاني في هذه المسألة وهو قول طائفة من التابعين نسب إلى الشعبي والحسن البصري ومجاهد أن الكي حرام، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن هؤلاء كانوا يذهبون إلى حرمة الكي. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في البخاري وأنا أنهى أمتي عن الكي. قالوا إذن هذا نهي والأصل فيه التحريم. وعمران بن حصين أخبر أيضا عن هذا النهي عن الكي ثم قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجة وعند أحمد في المسند. يقول عمران بن حصين فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قالوا إذن هذا يؤكد القول بالتحريم، لأن عمران ابن حصين رضي الله عنه يخبر أنه ما حصل الفلاح ولا النجاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهناك أحاديث أخرى أيضا وإن كان فيها ضعف توافق هذه النصوص من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. إذن كيف الجمع بين هذه النصوص التي فيها النهي وبين النصوص التي هي أيضا صحيحة وفيها جواز الكي وإباحة الكي، بل قد كوى سعد بن معاذ. قال العلماء: النصوص التي وردت وفيها النهي عن الاكتواء أو عن الكي تحمل على من يكتوي قبل نزول البلاء، فبعض الناس ليس به شيء ولا نزل به بلاء، فيقول أنا سأكتوي حتى لا ينزل بي البلاء، وهذا يصنعه بعض الأعاجم، فهم يفعلونه قبل نزول المرض، وكأنهم يعتقدون أن هذا سيدفع قدر الله. أما إذا نزل البلاء بالإنسان ويريد العلاج ويريد أن يصلح من نفسه، قالوا لا بأس، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعدا، خاف على سعد من الموت والهلاك لأنه كان ينزف، لكن شاء الله عز وجل أن يموت. والوجه الثاني قالوا: هذه النصوص التي فيها النهي تحمل على من يعظم أمر الكي على الإطلاق، كان معروفا عند العرب، يقولون إن الكي يحسم الداء، وإذا لم يفعل الإنسان الكي فإنه سيموت أو سيعطب، فقالوا يحمل النهي على هذا الاعتقاد. وطائفة قالت: هذه النصوص إنما تحمل على أفضلية ترك الكي، ثقة بالله وتوكلا عليه ويقينا بما عنده سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا من قال: هذه النصوص تحمل على النهي لعلة بعينها، ولهذا قال عمران بن حسين: فما أفلحنا ولا أنجحنا. لماذا؟ لأنه صنع الكي لمرض نزل به، وهو الباسور أو الناصور كما جاء في بعض الروايات، وهي قرحة غائرة في أسفل المخرج قل ما تندمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعله نهى أن يكتوي للناصور، لهذا قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا. ومعروف أن الكي لا يكون في جميع الأعضاء، إذن قالوا على هذا تحمل الأحاديث. وطائفة صرحت بأن أحاديث الكي منسوخة، نعم هناك أحاديث جاء فيها نهي لكنها منسوخة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من أدلتهم ومن حجتهم. لماذا؟ لأنه قال ولا يكتوون، لكن الإشكال أن راوي هذا الحديث عمران بن حسين وقد افتوى، فقد جاء في صحيح البخاري من طريقه رضي الله عنه أنه روى هذا الحديث حديث 70، ثم إذا به رضي الله عنه يكتوي. قالوا إذن فهم من الحديث أنه ليس على التحريم، بل فهم أنه على الإباحة. إذن من اكتوى لحاجته ولم يجد دواء إلا الكي لم يكن ذلك مكروها في حقه، وليس ذلك منقصا له في فضله، بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم شراح الحديث أن من اكتوى لحاجته فإنه لا يعني ذلك أنه لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. كيف لا وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وأرسل من يكوي أبي بن كعب وهو سيد القراء، وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم ممن يصلحون أن يكونوا من 70,000. هذه هي النصوص التي استدل بها من ذهب إلى التحريم، والصواب أن المسألة فيها تفصيل، فالتداوي بالكي لمن احتاج إليه لا ينافي التوكل. لماذا؟ لأنه من الأسباب، وقد جاء فقد استخدم أو استعمل بعض الأدوية لكنه ما أفلحت هذه الأدوية، فوصف له الكي فلا بأس من استخدام الكي، وهذا من باب مباشرة الأسباب. والدليل ما حصل لسعد بن معاذ، فقد صنع هذا رضي الله عنه وصنع النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد جمع الأحاديث التي وردت في الكي، فماذا قال؟ قال: لا تعارض بين هذه الأحاديث. لماذا؟ بعض الأحاديث جاء الكي من فعله عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث جاءت أنه لا يحب الكي، وفي بعض الأحاديث جاءت أنه يثني على من ترك الكي، وفي بعض الأحاديث النهي عن الكي. فالثناء على من تركه في حديث 70، حديث الباب الذي بين أيدينا، والنهي قد جاء صريحا، وعدم محبته تكلم عن نفسه وقال أنا لا أحب الكي، وفعله قد كوى سعد بن معاذ، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث وهي أنواع؟ قال العلماء: لا تعارض بينها. أما فعله عليه الصلاة والسلام للكي عندما كوى سعد بن معاذ فيدل على جوازه، وأما عدم محبته للكي قال لا يدل على التحريم ولا يدل على المنع كونه لا يحبه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عن الكي قالوا فعلى سبيل الكراهة لمن لا يحتاج إلى الكي، يفعله خوفا من حدوث المرض أو يفعله خوفا من حدوث الداء فيكون مكروها في حقه. إذن هذا هو ما يتعلق بالكي. ثم تطرق إلى التطير في الحديث نفسه قال: ولا يتطيرون. المؤلف سيفرد بعد ذلك أبوابا في هذا كله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.